إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مثل هذا اليوم وبعد أسبوعين من العام صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر مسجد النمرة ليعظ أمته موعظة بليغة ويدلها على الطريق المستقيم في آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، ليحدد في هذه الخطبة العظماء معالم هذه الأمة وأمارات هذه الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث جابر: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مضطربا في بني سعد فقتلته هذيل، فإنه موضوع كله، والربا موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، ألا فاستوصوا بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعل فاضربوهن ضربا غير مبرح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله، وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء ينفثها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. انتهت خطبته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي قلة في المباني وكثرة في المعاني. ولعمري إن هذه الخطبة لتصلح أن تكون دينا كاملا ينزل من السماء، لا يحتاج الناس في حياتهم ولا معادهم إلى غير هذه الخطبة. ولا غرو أن قال الشافعي رحمه الله، قال ذلك في حق سورة العصر، قال: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفت المسلمين. وكذلك لو لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الخطبة لكفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس ما يمكن أن يكون مجهولا لدى البعض على ما كان معلوما يقينا لدى الكل، ولذلك سألهم في حجة في فتح مكة في أي بلد أنتم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. في أي يوم أنتم؟ الله ورسوله أعلم. أدب بين يدي المعلم، ونسبة العلم إلى الله ورسوله ما دام حيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سأل الصحابة عن شيء ردوا العلم إلى الله ورسوله، وهو الذي سأل معاذا أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم. ومعاذ يقينا يعرف ذلك، ولكنه الأدب بين يدي المعلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فلما كان هذا أمرا معلوما لديهم يقينا أن البلد حرام وأن الشهر حرام وأن اليوم حرام، قاس عليه ما يمكن أن يجهله بعض السامعين، قال وكذلك دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كما أنكم تعلمون حرمة هذا اليوم وحرمة هذا الشهر وحرمة هذا البلد صلى الله على نبينا محمد. ولذلك إذا تكلمنا عن حرمة الدماء فإننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا القضاء العام بين الخلائق، وهناك قضاء خاص فيما يتعلق بالعبد مع ربه. إن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فإن صح صح ما بعدها، وإن فسد فسد ما بعدها، ولا تعارض بين الحديثين. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر من هذه السبع المهلكات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس حرام بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر يفهم هذا جيدا، ويقول إن من مقطعات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما لا يجد منها مخرجا قتل امرئ بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان أحاديث كثيرة جدا وآيات في حرمة الدماء. قال لا زال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يضيق الحلقة جدا على إنسان سولت له نفسه أن يقتل إنسانا بغير حق. ولذلك كلمة الإسلام تعصم المرأة في دمه وماله إلا بحقها. والحق جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، أي من بدل دين الإسلام، لأنه الدين الحق. وهذا بخلاف ما قد فهم بعض أهل العلم ونطق بذلك، بل وسطر بذلك بعض الرسائل أو بعض الكلمات في رسالة له. قال من بدل دينه أيا كان دينه هكذا قال. وهذا ضلال مبين، لان العالم اسمع مطالب ان يكون تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، العالم اسمع مطالب ان يتخلى عن ديانته وعن شريعته الى دين محمد وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي لموسى لو كان حيا الا ان يكون تابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. والانبياء جميعا اتوا برسالة الاسلام والايمان والتوحيد. الدماء فظيعة يقبل عليها الناس بكل استهتار، فنرى في كل يوم وليلة فلان قتل اباه، وزوجة قتلت زوجها، وزوج قتل ابنه او بنته او زوجته، كأن الدماء ما ارخصها، وهي غالية. وايما غلاء لهذه الدماء التي طانها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، حتى دماء المعاهدين من الكفار ما داموا قد التزموا بالعهد والميثاق. فما اخرج الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه، اي لا يشم رائحه الجنه، حتى الانسان يحرم عليه ان يقتل نفسه، ولا يجوز له ان يقول هذا بدني وهذه نفسي وانا فيها حر، بل انت عبد لله تعالى، لا تصدر الا عن قال الله وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتجرعه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وهكذا يحرم على المرء ان يصيب نفسه باذى، ان يصيب نفسه باذى، وانت مسؤول عن بدنك هذا فيما عملت فيه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذا السؤال، وحتى يجيب بإجابة مرضية مبنية على أصول الشريعة الغراء. هذه الدماء تراق في الداخل والخارج، دماء المسلمين ما أرخصها هنا وهناك. لما؟ لأن المسلمين تخلوا عن دينهم، فكان لابد أن يتصرف عليهم أبناء القردة والخنازير من هنا ومن هناك سجنا وأسرا وتقتيلا وبقرا للبطون وإراقة لدماء الأطفال والنساء والأبرياء والمدنيين، لأنهم تخلوا عن دينهم. ولو استمسكوا به وأرسلوا رسالة إلى زعماء العالم: نحن قادمون، لن تحروا في بيوتهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وصدق الخلفاء الراشدون وما أكثرهم أنهم كانوا يرسلون برسائل إلى هذا وذاك ويقولون: الجواب ما ترون، لا الجواب ما ترون، لا ما تسمعون، وسأرسل إليكم جيشا أوله عندكم وآخره عندي. هذه مواقف العزة كان يستمسك بها الولاة والأمراء والخلفاء، فما بال المسلمين اليوم في الحضيض وفي الذل والهوان. السبب في ذلك هو ترك الكتاب وترك العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن المسلمين رجعوا إلى دينهم ورفعوا راية الجهاد وتركوا البيعة بالعينة ولم يتبعوا أذناب البقر، إلا رجع إليهم دينهم ورجعت إليهم عزتهم. إن لله وإنا إليه راجعون. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هذا المال مال حرام. أن تتكسبه من حرام فهو حرام، أن تتكسبه من حلال وتنفقه في حرام فهو حرام. ان تتكسبه من حلال وتنفقه في الحرام فهو حرام. وكل اموالك حرام الا ما اكتسبته من حلال وانفقته في حلال، وانت مسؤول عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته. ولا تزول قدمك يوم القيامة حتى تجيب اجابة مرضية عن هذا السؤال. لا يغنيك يوم القيامة انك اكتسبته من حرام، من ربا او خمر او تجارة في خنزير او غير ذلك، وانك سددت به ديون فلان او تصدقت به على فلان او بنيت به مسجدا او جمعية. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اموالكم حرام عليكم الا ما كان حلالا بنص الكتاب والسنة. ولذلك شرع الله عز وجل اقامة حد السرقة حتى تكف الايدي، ايدي الاشرار عن اموال الابرياء الاحرار، عن الاموال الحلال، عن اموال الغير. شرع الله عز وجل قطع اليد، ولو ان يدا قطعت لكفت بقية الايدي انفسها. ان تمتد للاموال الحرام وشرع الله خير كله، وشرع الله رحمة كله. ولكن من يدري ومن يسمع هذا ومن يعتقد ذلك؟ شرع الله كله رحمة، وان لم يبدو لك في بعض النصوص رحمة فانك لا تعين الرحمة الا اذا عاينت البلية التي يعالجها النص، التي يعالجها النص. والاصل انك تعتقد ان شرع الله كله مصلحة، وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله عز وجل. ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. الا ان كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وانظروا الى قولي عليه الصلاة والسلام، تحت قدمي موضوع اي باطل مردود لا يحل لصاحبي ان يطالب به بعد الاسلام. قوله تحت قدمي يدل على الرياء، ويدل على السؤدد والرياسة، ويدل على النصرة والتأييد من الله عز وجل لنبيه ورسوله. وانظروا الى التوقيت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قوله هذا، انه في العام التاسع الهجري، وبعد مرور اكثر من 20 عاما من تاريخ الدعوة المحمدية، وبعد بناء دولة الاسلام وكثرة اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال ذلك من منطلق القوة والعزة، لما لم يقل ذلك في اول العهد المكي، لا الظرف يناسب ولا البلد مناسبة، وانما قال ذلك في مكة بعد فتحها ورجوع اليها مرة اخرى للحج في العام التاسع. وفي هذا الموقف الرهيب الذي شهده 114,000 من المسلمين، يعلن هذا صراحة ان اخلاق الجاهلية موضوعة، وان عادات الجاهلية موضوعة، وان اداب الجاهلية ما دامت ليست موافقة لاداب واخلاق الاسلام فانها موضوعة كلها. ولذلك اخرج ابو داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية، اي اخلاق الجاهلية واداب الجاهلية. ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخر بالاباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس قسمان، مؤمن تقي وفاجر شقي. ولا يدعن اقوام فخر بابائهم، انما هم فحم من فحم جهنم، او لا يكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأسها. ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية. هذا امر مردود وباطل، ان يتخلق بعض المسلمين ببعض اخلاق الجاهلية ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضل لأعمى عن الطريق، أي أن ذلك من أفعال الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من خطب امرأة على زوجها، أي أبتلها على زوجها لتتحول إليه، ليس منا هذا الخلق، إنما هذا من أخلاق الجاهلية وأداب الجاهلية وأعراف الجاهلية. لابد من التخلص تماما من كل خلق، حتى المعاصي، حتى المعاصي من أخلاق الجاهلية. ولذلك بوب البخاري عليه رحمة الله في كتاب الإيمان قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، ثم ذكر تحت هذا الباب حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن عير بلالا وقال له يا ابن السوداء، عيره بذلك. فلما رفع الأمر إليه عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله أو على ساعتي هذه، أي بعد هذه المدة الطويلة في الإيمان والإسلام؟ قال نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خلق من أخلاق الجاهلية. وهذا لا يعني الكفر والخروج من الملة، إنما هو الاتصاف بصفات أهل الجاهلية والتخلق بأخلاق أهل الجاهلية. وغير ذلك مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا ليس منا ليس منا، كلها أخلاق الجاهلية، كلها أخلاق الجاهلية ويجب الحذر منها. قال عليه الصلاة والسلام أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يدعونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسخار بالنجوم، والنياحة. والنياحة، وإن المرأة النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة أتت عليها سربان من قطران ودرع من جرب، ودرع من جرب، وغير ذلك من أخلاق الجاهلية. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال عطاء وقتادة: تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تضرب بخمارها على رأسها وتغطي بدنها، ولكنها تخرج إلى الشوارع والطرقات فتزاحم الرجال. ولعمري إن هذا هو النقاب الآن، إن هذا هو النقاب الآن، وهذا هو الالتزام الآن. هذا كان من أخلاق الجاهلية وتبرج الجاهلية. أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أعظم الجاهلية ترك الكتاب والسنة والعمل بالياسر والعمل بالقوانين الوضعية، الحكم بها والتحاكم إليها، كل ذلك من أخلاق الجاهلية. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمين موضوع. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، ودماء الجاهلية موضوعة. وبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام ليحقق القدوة والأسوة، لأنه القائل كما في مسلم قال: أما لكم في أسوة؟ وعند أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتدى بي فإنه مني. عليه الصلاة والسلام: من اقتدى بي فإنه مني، أي من هدي وسنتي وطريقتي. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. وهو إياس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقصته أنه كان طفلا رضيعا، وعلى عادة العرب حملته قريش إلى بني سعد ليرفع هناك، فإذا أتم مدة الرضاعة رجع إلى قومه وأهله. قال: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته الليل، فقامت قريش بأسرها تطالب بدم هذا الطفل الرضيع قتل قبيلة هذيل بأسرها. أهذا دين؟ أهذه أخلاق؟ رجل أو طفل أو امرأة قتل على سبيل الخطأ ليس له إلا الدية، وديته على العاقلة وليست على القاتل، لانه قتلوا على سبيل الخطأ. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الملبد بالمعاصي والاعراف البالية. قال عليه الصلاة والسلام: فقامت قبيلة هذير تطالب بدم ابن ربيعة بن الحارث. كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة فوجد ناقة بين الاوس والخزرج نزلت ارض الغير فاكلت منها، فقامت بين القبيلتين حروب طاحنة على مدار 40 عاما ربما ذهب فيها العشرات او المئات او الالوف او الالوف. وفي الصحيح ان رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الانصار، فقال الانصاري: يا الانصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. واصطف الفريقان للقتال، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومشى بين الاوس والخزرج ثم قال: دعوها فانها ممتنة. دعوها، اي هذه الدعوة الجاهلية، دعوها فانها ممتنة. ممتنة ان يجتمع الناس جميعا للقتال لاجل ناقة، ناقة. ولا يدري الناس الذين اجتمعوا جلال الحرب وعلام الحرب والقتال وإراقة الدماء، لكنهم كانوا في الجاهلية يقولون بظاهر النص: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما جاء الإسلام بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن نصر الظالم كفوا عن الظلم، كفوا عن الظلم. نعم، هذا هو الدين الذي نزل من السماء، دين الحق والعدل، دين المحبة والسلام. ولذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مع أنه موت وإراقة للدماء وإقامة للحدود، لكن من قتل يقتل، من قتل يقتل دون سواء. ولا تزال هذه الأعراف الفاسدة هنا وهناك في بلاد الإسلام، خاصة في صعيد مصر، أن من قتل واحدا من قبيلة أخرى أو من عائلة أخرى يطالبون بأخذ الدماء في عائلة القاتل، ولا يطالبون بقتل القاتل، إنما يختارون ويمتازون من أسرة القاتل أفضل الناس. هذا دين؟ هذا عدل؟ ومن يقول: قتيلي بعشرة، قتيلي بمئة، قتيلي بألف. وهذه الكلمات محفوظات مسموعات في الصعيد وغيره، انما هذا تحاكم الى اخلاق الجاهلية وعادات الجاهلية. فاحذروا ايها الاخوان، بارك الله فيكم، الا ان كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وان اول دم ارع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته زين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كل ربا موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. انظروا، ليبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أولا، قبل أن يقول الناس لما حرم علينا كذا، وأحل لأهله وأحل لقومه وعشيرته وقبيلته. ولكن الأسوة أن يبدأ المرء بنفسه، القدوة أن يدعو الإنسان الناس بعمله لا بقوله فحسب. لا بد أن يرى الناس منك الخير والصلاح والابتداء والأسوة. يا معشر الطلاب ويا معشر الدعاة إلى الله، يا معشر طلاب العلم، ادعوا الناس بأعمالكم وأخلاقكم، إنكم لا تسعونهم بأموالكم ولا بألسنتكم، إنما تسعونهم بأعمالكم. فلأن تدعو الناس بعملك خير 1000 مرة من أن تدعوهم بقولك وتخالفهم بعملك. ولذلك في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تنزلق اقدام بطني، فيجتمع عليه الناس فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، ويجتمع عليه الناس فيقولون يا فلان ما بالك، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. وقال عليه الصلاه والسلام اول من تسعر بهم جهنم ثلاثه. ولو سكتنا الى هذا الحد وسكت النبي عند هذا القول لقلنا ان هؤلاء هم اصحاب الكبائر الموبقات المهلكات. ولكن المفاجاه ان النبي عليه الصلاه والسلام يحدد ثلاثه فئات من الخلق هم اعظم الناس على الاطلاق. فقال عليه الصلاه والسلام العالم والمجاهد والجواد. والجواد ثم بين سر ذلك في بقيه الحديث انهم تعلموا العلم لغير الله ودعوا الناس ليقال عالم، وهذا جاهد ليقال مجاهد، وذاك انفق ليقال جواد، فيسحبون على وجوههم. سبحانك ربي انما راينا السحب على الظهر والبطن والجنب اما الوجه كما رايناه. فيسحبون على وجوههم حتى يلقوا جميعا في النار فيكونون وقودها لاول وهله. وقودها لاول وهله. ايها الاخوان عليكم بالالتزام والاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاخلاص لله تعالى في القول والعمل، والا فليراجع كل واحد منا نفسه قبل ان يندم في يوم لا ينفع الندم، في يوم لا ينفع نفسا ايمانها ان لم تكن امنت من قبل او كتبت في ايمانها خيرا. قال عليه الصلاة والسلام وان اول ربا وضعوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله. ربا العباس هو الربا الذي حرمه الله عز وجل في القران وهو ربا النسيئه. اما ربا الفضل فعمدته قوله عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب والفضه بالفضه الورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد اربى. فمن زاد في هذه الاصناف او زاد في مثليتها فقد اربى، اي فقد وقع في الربا. فان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا واشتروا حيث شئتم، وغير ذلك مما ورد تفصيله في كتب الفقه وكتب التفاسير في شرح آيات الربا وأحاديث الربا، وليس هذا مقام تفصيل ذلك. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام الربا 72 بابا أقربه وأدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام الربا 72 حوضا أي إثما أي صوت كالذي ينجح أمه بعد الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أي وهو يعلم أنه ربا محرم، أشد عند الله من 36 دنيا. قلت بذلك أعطي بطاقة للتهويل من شأن الزنا، ولكني أشدد كما شدد المعصوم عليه الصلاة والسلام في أمر الربا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا الفساد والهلاك الذي يلحق الأمم كلها ما تعاملت أمة بالربا والزنا إلا هلكت. وذلك نطاق قولي عليه الصلاة والسلام ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا عمهم الله بعذاب، إلا عمهم أي شملهم جميعا مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، يشملهم جميعا ويبعثون على نيتهم بعد ذلك. هذا موقف الربا، والربا حرب مع الله عز وجل. فإن لم تفعلوا أي فإن لم تتوبوا من الربا فأذن من الربا فإن لم تتوبوا من الربا
فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والذي يدخل مع الله في حرب أو مع رسوله فلابد أنه الخاسر، لابد أنه الخاسر لا نزاع في ذلك، لأن الله تعالى هو القوي الملك الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. فهذا موقف الربا وهذا موقف القتل، كل ذلك حرام ويجب على الناس أن يتخلصوا منه جميعا. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء، أي استوصوا بهن خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله. قال النووي: الراجح في كلمة الله قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال غيره: كلمة الله هي الإجاب والقبول. وقال غيرهم: كلمة الله هي الإسلام والتوحيد، لأنه لا يحل لكافر أن يتزوج مسلمة، كما لا يحل لمسلمة أن تقبل الزواج من كافر، خلافا لمن فقد عقله في هذا الزمان وفي هذه الأيام، وأجاز أن يتزوج الكافر من مسلمة في بلاد أمريكا وأوروبا. هذا إنسان قد فقد عقله تماما، وقد تواترت عنه النقول في مخالفات في أصل الاعتقاد وفي أصل الأحكام الذي أجمع عليها العلماء، فإن لله وإنا إليه راجعون. قالت: إنكم أقسموهن بأمان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. يفهم بعض الناس أنه لا يحل للزوجة أن تدخل رجلا أجنبيا، ويستندون إلى هذا الحديث، وهذا لعمري فهم خاطئ للنص، وإنما لا يجوز للمرأة أن تدخل بيتها أحدا من محارمها، من محارمها رجلا كان أو امرأة، ما دامت تعلم أن زوجها يكرهه ويبغضه، وما دامت تعلم المرأة أن الزوج لم يأذن في ذلك، لا إذنا صريحا ولا إذنا ضمنيا، ولم يعرف من عادته ذلك، لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها رجلا من أهلها ولا امرأة من أهلها ما دامت تعلم أن في نفس زوجها منه شيئا. إذا علمت ذلك أو غلب على ظنها فيحرم عليها دخول أحدا من محارمها، والحالة هذه. ثم إنه هل يجوز لكل زوج أن يضيق الخناق على امرأته وأن يمنعها من صلة أرحامها ومن دخول محارمها؟ الجواب: لا، لا يحل له ذلك، بل ينبغي أن يعقد حبه وبغضه في الله عز وجل، أو تقرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، كل أقوالك وأعمالك صادرة عن الله عز وجل وعن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إن كثيرا من الشباب إذا تزوج بعد الزواج بأسبوع أو أسبوعين وربما في ليلة الفناء أصدر فرمانا لا يقبل النقاش لامرأته أن لا تدخل أحدا من أهلها وأن لا يأتيها أحد من أهلها. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أخلاق يقينا لم تكن موجودة في الجاهلية، يقينا لم تكن موجودة في الجاهلية، فما بال الشباب قد تخلقوا بأخلاق هي من أساس الأخلاق وأرسل الأخلاق، ما بالهم قد فعلوا ذلك؟ ألا يحكمهم دين؟ ألا يحكمهم شرع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الإفساد في الأرض اذا فلما يمنع الرجل دخول محارم الزوجة في بيته خاصة في غيابه؟ لا يحل له ذلك الا اذا خشي الفتنة على امرأته او على اولاده، وعلم من هؤلاء المحارم فجورهم وتعديهم بشرب الخمر والقتل والاستهتار بالشرعي وغير ذلك. حينئذ من حق الرجل ان يحافظ على امرأته وان يحافظ على اولاده ويمنع من دخول البيت ولو كان هذا الممنوع هو ابو الزوجة او اخو الزوجة او حتى ابنها من زوج اخر، ويجب عليه ان يحافظ على بيته، ولا يحل له ان يمنع صلة الارحام الا اذا كان الامر على هذا النحو، اما دون ذلك فخرط القتال لا يصح منه ذلك، بل يأتم به لأنه من أعظم الإفساد في الأرض كما قال الله عز وجل. نعم، ولكم عليهن ألا يطئن فرجكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم طعامهن وكسوتهن بالمعروف. دخل معاوية بن حيدة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسوها مما تلبس، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقل هذا الوجه وجه قبيح، أو وجهك أيها المرأة قبيح، أو قبحك الله، أو غير ذلك. هذا ممتنع، هذا ممتنع. إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، فكما أن لآدم صورة فكذلك الله تعالى على صورة، وكما ان لله صورة فكذلك ادم خلق على صورة، وبينهما من الفروق ما بين الخالق والمخلوق. نعم، انما المماثلة في اسم الصورة فقط، في اسم الصورة فقط. فالله له صورة وادم له صورة، وهذا المضروب على صورة ادم، على صورة ادم، فمن ضربه على وجهه فكأنما ضرب أباه آدم، فكأنما ضرب أباه آدم. ولا تقبح، ولا تقبح، هذا بعض حقوق الزوجة. ولذلك أمر الله عز وجل بتبادل العشرة، قال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي بالمعروف عرفا. هذه امرأة غنية وهذه امرأة فقيرة، فهذه لها من الحقوق ما تعارف أهلها ووسطها على أن هذه حقوقا لها، وكذلك على الجانب الآخر. هذه حقوق المرأة لا ينبغي لأحد أن يحرمها، ولا ينبغي لزوج أن يبخل وأن يظن بمال الله إذا كان في سعة على زوجته وأولاده. إذا وسع الله عليك فوسع على عيالك، وإذا ضاقت الأمور شيئا فعد على قدر ما معك، على قدر ما معك. وإياك والحرام، فلأن تأكل من الطين والوحل من تحت قدمك خير لك من أن تتغذى بالحرام وتغذي أولادك بالحرام فتكونون من أهل النار، فتكونون من أهل النار. أيما جسم نبت من تحت فالنار أولاده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وقبل ذلك يرضي ربه تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ثم تأتي النصيحة الجامعة المانعة: وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله، كتاب الله. وانظر الى قوله: ما ان، اي اذا تمسكتم به لن تضلوا ابدا. مفهوم المخالفة يقول: اذا لم نتمسك بهذا الكتاب لابد ان يقع الضلال، لابد ان يقع الضلال. والدين هو الحجرة في شرق الارض وغربها، ولابد ان تكون نعال الاسافل فوق هامات الأماجد. هذه نتيجة طبيعية يراها كل ذو عينين، الامه لا يخفى على احد. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: كتاب الله هو حبره المتين، طرفه بيد الله والطرف الاخر بايديكم، فتمسكوا به. وقال في روايه عند مالك: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي القول. وتكلمنا في هذه القضيه مرارا وتكرارا، والنبي عليه الصلاه والسلام يشير في نهايه هذه الوصيه الجامعه المانعه: وانكم تسالون عني فماذا انتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فاشار بسبابته الى السماء حيث الله تعالى ينكتها الى الناس في الارض وهو يقول ثلاثا: الله تشهد. لما فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام؟ لما فعل ذلك؟ لو سمعت ما اخرجه البخاري انه يجاء بنوح يوم القيامه بين يدي الله عز وجل فيقول الله: يا نوح، هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيؤتى بامته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير وما جاءنا من نذير. يهود، يهود، هذه اخلاق اليهود، هذه اخلاق اليهود. ما جاءنا من بشير ولا نذير. لا اعني بذلك ان اتباع نوح اليهود، فاليهود لا يعرفون الا بعد موسى عليه السلام، ولكن هذه هي الاخلاق. حتى بين يدي الله عز وجل يوم يطمس على الافواه وتنطق الجوارح ويكون لكل انسان من نفسه شاهدا. نعم، فيؤتى بهذه الامه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا يا رب، ما جاءنا من بشير وما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد معك؟ من يشهد لك؟ فيقول: محمد وامته، محمد وامته. فنحن امة الوسط، امة العدل، امة الشهادة، حتى اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا مصداق الشهادة يوم القيامة لجميع الأنبياء والمرسلين، أنهم قد بلغوا وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم ونصحوا أقوامهم حتى تقوم الحجة على جميع الخلائق بشهادة أمة الحبيب، بشهادة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبشهادة الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد.
مع فضيلة الشيخ أبو الأشبان الزهيري.
مرة عبادة الصمد دخل السوق في دمشق، فلقاهم عمالين يبيعوا ايه؟ يبيعوا الذهب بالذهب مفاضلة. الدهب بالدهب مفاضلة، يعني بيع جرام بجرامين او خمس جرامات بست جرامات، وطبعا ده ربا. النبي احسن نقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، يعني شرف هنا المثلية والتقابض، شرف المثلية وايه؟ والتقابض. ثم قال: فمن ازداد او استزاد فقد اربى، يعني من اعطى زائدا او طلب زائدا فقد قارف الربا. فلما رآهم على ذلك عبادة انكر عليه. ومر معاوية بالسوق فوجد عبادة ينكر على اهل السوق بيعهم وشراءهم على هذا النحو، فقال: إنا لا نحسن إلا هذا. يعني ثلاثة كذا من عبادة ها كده يعني جبت منين؟ فاحنا طول عمرنا وبعدين اذا كنت انت صاحب انا كمان صاحب ولا نسمع هذا من النبي عليه السلام. هكذا قال الله معاوية تفكر نفسك يعني انت الوحيد من صحابي انا كمان صحابي. مش معنى الكلام ده لو كان الكلام ده اهله كنا سمعناه وهذا ليس بلازم طبعا حجة ضعيفة. فقال عبادة أو أقول لك قال رسول الله وتقول ما سمعناه والله لا أساكنك في أرض أنت بها. ثم عبادة ثوبه وانطلق إلى المدينة. قال عمر ما جاء بك؟ قال لقد حدث كيت وكيت. أنا اللي جابني كيت وكيت وكيت. فقال ارجع قبح الله ارضا لست بها. شوف عمر ده بيقول له قبح الله ارضا لست بها. ما نشاء ولد انت متزمت وانت متشدد خدت بالك. وبعدين يا اخي ده معاوية ده حاجة كبيرة او كلهم تسمع كلامه. لا قال له ارجع قبح الله ارضا لست بها. وكتب رسالة مع عبادة إلى معاوية. إلى معاوية يا معاوية لا إمرة لك على عبادة. يعني كنت عايز أن الأمير على الشام استثني عبادة ما لك علاقة بي خالص سيبه يروح ويجي لأن ده المحتسب اللي هينفعك ده اللي هينفع الأمة الشامية. قال عبادة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي مش الرازي الرزي وهو من الأردن هو النسبة رزي أو أرزي وما في كتاب الأنساب في كتاب الأنساب الرزي نسبة إلى بيع الرز نسبة إلى بيع الرز وقيل أرزي لأن الرز أصله أرز هكذا قال. حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا سعيد عن قتادة. إذا حدث سعيد عن قتادة من هو؟ إذا حدث سعيد عن قتادة فمن سعيد؟ من سعيد؟ سعيد؟ الأنصاري؟ لا أولا هو مش أنصاري بس مين برضه سعيد الأنصاري؟ لا ده الثاني يحيى بن سعيد الأنصاري مش سعيد بن يحيى ده أنا عاملها ضربت معاك خالص. سعيد يحيى بن أبي عمرو الأنصاري ضربتها كده هو سعيد بن ابي عروبة. اذا روى سعيد غير منسوب عن قتادة فانه سعيد بن ابي عروبة البصري لا غير. سعيد ابن ابي عروبة لا غيره. لا غدا مش اسم جده. كما قال الراوي حدثني فلان وفلان وفلان وعدة. فقال احد السامعين وعدة زمان. فانا اقول لك سعيد ابن ابي عروبة لا غيره حتى لا تظن ان كلمة لا غيره دي في النسب. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله دي عائشة تسأل فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. يعني واحد فينا يكره لقاء ربنا ليه؟ إلا لأنه إذا لقي الله لابد أن يموت أولا، لابد أن يموت إيه؟ أولا. أكراهية الموت فكلنا نكره الموت. يعني هو خايف على نفسها لبرضه يجي عليه يوم تكره لقاء مين؟ لقاء الله. بسبب إذا كانت المسألة متعلقة بالموت فكلنا يكره الموت. كلنا يكره الموت. فقال ليس كذلك. ده مش معنى الحديث. ده مش معنى الحديث. قال ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. وده ساعة الاحتضار. ساعة مين؟ الاحتضار والغرغرة وبلوغ الريح الحلقوم. ها؟ موقف الجد بقى. ده موقف جد. مش يزار. تأتيك الملائكة فيقولون لك انظر إلى مكانك في النار فتنظر إليه قبل أن تخرج الروح. خدت بالك؟ فيقولون هذا مكانك في النار غير أن الله تعالى أبدلك به مكانك في الجنة فانظر إلى مكانك في الجنة. فتنظر إلى مكانك في الجنة حينئذ تفرح بلقاء الله عز وجل. فأعينك بلا تنظر. خدت بالك؟ أما العبد الفاجر الكافر فينظر أو تأتي الملائكة فيقولون انظر إلى مكانك في الجنة فينظر فيفرح بذلك. استنى غير أن الله تعالى أبدلك مكانه فين؟ في النار. فينظر إلى مكانه في النار فيكره الموت. يكره مين؟ الموت. وهذه الكراهة هي كراهة لقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا محمد بن بشار وهو المعروف بالبرساني أبو عثمان البصري حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الاسم. يعني قتادة عن ايه؟ قتادة السابق قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر والقرشي ابو الحسن الكوفي الحافظ الكبير عن زكريا وابن ابي زائدة عن الشعبي وهو عامر بن شراحيلي عن سريش بن هاني وهو ابو المقدام الكوفي ثقة مخضرم. ومعنى مخضرم اي انه اسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يره. يعني كان بينه وبين الصحبة رؤيا او لقاء رؤيا او لقاء ولكنه اسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة النبي غير أنه لم يرى النبي ولم يلقاه فسموه العلماء مخضرما. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والموت قبل لقاء الله. والموت قبل لقاء الله يعني عايز أقول لك إن إيه؟ إن موطن الحب والكراهية هو موت مين؟ موت ما قبل الموت مباشرة. موت ما قبل الموت مباشرة. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبدالسر وابن قاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي عن مطرف وابن طريف الكوفي عن عامر والشعبي عن شريح بن هانئ أو شريح لا هو شريح شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. يعني كان أبو هريرة لم يهم فيه وأتقنه وحفظه جيدا يبقى احنا بقى ايه هلكنا. لماذا؟ لأنه قال سمعت النبي يقول من أحب الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن منا لا يكره الموت. لأن أبو هريرة يعلم أن ذلك اللقاء لا يكون إلا بعد الموت وكلنا يكره الموت. ها؟ فإذا كرهنا الموت فكأنما كرهنا لقاء مين؟ لقاء الله. يبقى احنا وقعتنا في هدى فلما احنا نكره لقاء الله يبقى وقعتنا زي بعضهم. فلذا لو صح ما يقول أبو هريرة يبقى احنا كلنا هلكنا. لماذا؟ لأن كلنا يكره الموت. فقال وماذا؟ فقص عليها ثم قال وليس منا احد الا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله. الحديث اللي انت تسال عنه بتاع ابو هريره ده قاله النبي عليه الصلاه والسلام وليس بالذي تذهب اليه. يعني مش معناه هو الذي يدور في ذهنك. طيب ثم ليه معناه؟ قالت ولكن اذا شخص البصر. اذا شخص يعني ايه شخص البصر؟ يعني ارتفع الجسم ارتفع. النبي قام يقول اذا خرجت الروح تبعها البصر. اذا خرجت الروح تبعها البصر. قال ولكن اذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشندت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحدثنا القرآن أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وعبد الله بن براد بن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وابو كريم محمد بن علاء الهمدان الكوفي قالوا جميعا حدثنا ابو اسامه وهو حماد بن اسامه عن هريره بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. شوف الحديث من كم طريق؟ من طريق ابي هريره وعائشه وعباده بن الصامت وانس بن مالك وغيره من الصحابة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه كثيرا بهذا وقال هذا الحديث في غير ما مناسب. ومعناه أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع عند نزع الروح في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها. فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له ويكشف له عن ذلك. فأهل السعادة يحبون الموتى ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد الله لهم. ويحب الله تعالى لقاءهم أي فيجد لهم العطاء والكرامة. خلي بالك من المطب ده مطب نوع من هنا. الإمام النووي بيقول ويحب الله تعالى لقاءهم أي دي يعني ايه تفسير لمحبة الله. قال أي يبذل لهم العطاء والكرامة. يبقى هو فسر المحبة بإيه؟ العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم، أي يبعدهم عن رحمته وكرامته. يبقى معناه أنه فسر الكراهة، أي كراهة، كراهة الله عز وجل للكافرين بالحرمان من الثواب والطرد من الرحمة والكرامة. صح ولا غلط؟ ده تأويل ولا لا؟ ده تأويل؟ تأويل فاسد، تأويل فاسد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب ويكره، والمحبة ثابتة له والكراهة ثابتة له، لكنها محبة تليق بجلاله وكماله، وكراهة تليق بجماله وكلامه وجلاله. لا يستلزم، لأن الواحد فينا لما بيغضب ولا بيكره بيعمل ايه؟ الواحد فينا لما بيكره انفعالات نفسية وتعود بالدورة الدموية وشعور بالهم والحزن. صح ولا غلط؟ فهم تصوروا أن الكراهة في حق الله تستلزم هذا، فلما كان هذا محالا في حقه تبارك وتعالى يلزم تأويل الكراهة على غير الكراهة المعروفة لديه. لا، هذا ليس بلازم، ولكن الذي يلزم من ذلك إثبات الكراهة لله والحب لله، لكن على القدر اللائق بالله عز وجل. طبعا تعطينا صفة الحب والكراهية والبغض ثابت لله عز وجل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صح؟ أحب البلاد إلى الله، أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. طبعا حصل تأويل لهذا الحديث عن الإمام النووي، أو أنه نقل كلام العلماء تأويلا ولم ينبه عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية يحذر تحذيرا أكيدا فيما يتعلق بالحب والبغض والكراهة وغير ذلك، فيقول: إن الكتاب والسنة والإجماع المسلمين، خلي بالك، إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: أحب إليكم من الله ورسوله، وقوله: إن الله يحب المتقين، وقوله: يحب المحسنين، وقوله: يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الخلفاء عليه السلام. يعني هذا أصل دين إبراهيم وأصل الحنيفية السمحة. فنثبت الله تعالى المحبة والكراهة والبغض كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تأويل، ونفوض كيفية ذلك لله عز وجل. طيب، احنا الباب الثالث أخذناه من قبل. طب الباب السابع: باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا، يعني يا رب إذا كنت مقدم العقوبة في الآخرة لا، أنا عايزها دلوقتي عشان أقابلك من ضيف. هكذا يقولون، مع أن الله تعالى وعجل العقوبة، عقوبتي بس اللي عجلها ربنا. فالواحد لما بيجي له مرض، لما يجي له مرض بيعض في الارض عض. طب لو كان الله تعالى قدر لك دخول النار لذنب كبير بدر منك، تعرض الله عز وجل بطلب منك ان يعاقبك في الدنيا، طب هو كان قدر لك دخول النار، هل تحتمل انت عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا؟ الاخر دي تأثير لا سبع على الله عز وجل. قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا محمد بن ابي عدي عن حميد وابن ابي حميد الطويل عن ثابت بن هاشم البناني عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرس. خفت يعني ضعف وهزل يعني بقى عبارة عن شوية جلد على العصر. فتبرك من فرط ما نزل به من ضر ومرض حتى صار زي الفرخة البايخة زي احنا نقول يعني. هو الناس الوقت حديث بس الغاز البايخة احنا زودناه فرصة. قال قد خفت فصار مثل الفرخ. طبعا يا فرخ ذكر انما احنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه؟ شبه يعني علم علم نبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافوا الوضع ده انت كنت تسأل ربنا حاجة معينة؟ انت دعيت بدعاء معين؟ قل لي. فقال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. بس عبادة بيت الخطيب وموطن الفرس. قال النبي عليه السلام سبحان الله. انت بتقول الكلام ده؟ قال سبحان تهجد. قال سبحان الله لا تطيقه. انت بتقول يا رب اذا كنت مقدر لي شيء في الاخره عجلوه في الدنيا. انا لازم تعجل من هذا الدعاء ده لا اعتلاء في الدعاء. وقال والله لا تطيقه. لو كان ربنا قدر لك عزوه وعقلك لا ترى والله لا تطيقه في الدنيا. خدت بالك وفي الوقت لا تستطيعه افلا قلت. ثم بيعلمه لا انكر عليه ما قال وعلمه كيف يدعو. قال أثر قلت اللهم أدينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شو ده الدعاء؟ اللهم أدينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فدعا الله الرجل بها فشفاه الله. فدعا الرجل المريض بهذا الدعاء اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فشفاه الله عز وجل. حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد بهذا الإسناد إلى قوله وقنا عذاب النار ولم يذكر فيها. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان بن موجب الصفار حدثنا حماد أخبرنا السابق عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعود وقد صار كالفرخ بمعنى حديث حميد غير انه قال لا طاقة لك بعذاب الله. ما تقولش كده تاني لانه لا طاقة لك بعذاب الله ولم يذكر فدع الله له فشفاه. نعم. ها؟ عايز اعرف السؤال. نعم. قال فدع الله له فشفاه. في هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة. النهي عن الدعاء بتعجيل مين؟ العقوبة. بل يطلب من الله العفو والعافية. وفيه فضل الدعاء بهذا الدعاء الثابت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وفيه جواز التعجب بقولك سبحان الله. وفي استحباب عيادة المريض والدعاء له. وفي كراهة تمني البلاء لئلا يتضجر منه ويسخطه وربما شكى أي شكى الله عز وجل لخلقه. وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة ربنا أتنا في الدنيا حسنة أظهر الأقوال في أصح الأقوال فيها أنها العبادة والعافية. أنها العبادة والعافية. وفي الآخرة إلا كل آخرة حسنة قال الجنة والمغفرة. دي أصح الأقوال فيها وإلا ففيها أقوال كثيرة جدا، منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي الزوجة الصالحة وفي الآخرة حسنة يعني الجنة والمغفرة. والمختلف في حسنة في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قيل هي الزوجة الصالحة، وقيل هي التقوى، وقيل هي العلم، وقيل هي العافية، وقيل هي الطاعة. اختلاف كثير بين هذا العلم في معنى حسنة في الدنيا، ولا يمنع أن تحتمل الآية جميع هذا. الباب الثامن باب فضل مجالس الذكر. طب خلينا في التاسع لأن التاسع له تعلق بهذا الباب. التاسع باب فضل الدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس أو قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، لأن أكثر دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ باعتبار أنس قادم النبي عليه السلام وهو أعلم بحال مخدومه. قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، يعني إذا أراد أن يدعو بدعوة واحدة دعا هذه الدعوة، فإذا أراد أن يدعو بدعاء أي بدعاء كثير أدخل هذا الدعاء في دعائه، يعني يدعو بدعاء أنت متكلم. هذا أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء كثير أدخل هذه الدعوة ضمن دعائه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نرجع إلى الباب الثاني باب فضل مجالس الذكر. حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون حدثنا دهر وابن أسد العمي حدثنا وهيب وابن خالد حدثنا سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، سيارة يعني سياح، سيارة يعني يسيرون في الأرض ويسيحون فيها. قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، ومعنى فضلا أي غير مكلفين بمهمة معينة، فلا هم من ملائكة الحساب ولا كتابة الأعمال ولا المكلفون بالجبال والمطر ولا غير ذلك، لا بفضل ذا ملائكة فضلة الملائكة فضلهم يعني ناهيك عما كلف من الملائكة بمهمة معينة، لا بفضل ذا ملائكة مهمة بذل أخذوا على أنفسهم أن يسيحوا في الأرض، فإذا وجدوا مجلس علم اجتمعوا فيه، اجتمعوا إيه فيه. قال فضلا يتبعون مجالس الذكر، وفي رواية يبتغون، يتبعون قرأها بعض الرواة يبتغون أي يطلبون مجالس الذكر ويبحثون عنها، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه. الذكر هنا بمعنى ذكر الصوفية والدراسة والتناول والتفكر، ولا ذكر الله تعالى أي بالعلم، بالعلم النافع والعمل الصالح. قال فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه، وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم، حث بعضهم بعضا بأجنحتهم، فاتبعت حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. يبقى الحث ده أفقي ولا رأسي؟ رأسي، يعني يقعدوا ينزلوا على بعض على بعض على بعض حتى يكون أعلاهم أعلاهم فين؟ عند أول السماء. تصور كل ده عشان مجلس علم، كلها عشان مجلس علم، الله أكبر. عشان كده عشان لازم تعرفوا ان مجالس العلم هي اشرف مطلوب يمكن ان يطلبه الانسان. يعني لو انك انت يعني خيرت ان تختار كيت وكيت 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 وطلب العلم ولا ما تفكرش، ده مش محتاج تفكير، يبقى هو ايه؟ هو طلب العلم، هو طلب العلم، لان طلب العلم له مناقب وشمائل لا يمكن تجتمع في اي شيء اخر، في اي شيء اخر. نعم. قال فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. وحث قرأ بعض الله وحط، أي وحط بعض الملائكة بعضا. وفي يعني الحث الحض والحث والطلب، وفي رواية وحط، يعني حط بعضهم على بعض حتى بلغوا السماء الدنيا. فكل ده بقى عشان ايه؟ عشان فضل العلم واهل العلم. قال فاذا تفرقوا، اي فاذا تفرق الناس من مجلس العلم، صعدوا الى السماء. الملائكه اللي بقى كلها تصعد الى مين؟ الى السماء. قال فيسالهم الله عز وجل وهو اعلم بهم. التقوا بعد ما التقوا بمجلس العلم وطلاب العلم، يلتقون بعده بمن؟ بالله عز وجل. قال فيسألهم وهو أعلم بهم. من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك، اللهم إني أسألك الجنة. يسألونك جنتك. قال وهذا أو جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ يعني هم سمعوا عنها تماما، ومع هذا يسألونني إياها. فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوها؟ قالوا ويستجيرونك، يعني يستعيذون بك ويطلبون منك الأمان. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ اللهم إنا نعوذ بك من النار. قالوا ويستغفرونك؟ قال فيقول قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد الخطاب، ألهم نفس الذين بسجدهم واحد شقي ثم واحد سعيد، فيهم فلان عبد الخطاب إنما مر فجلس معه. يعني ما ليس في كده فرصة مثل كان ماشي مرة من مرة ثلاث مرة تباعد أم إيه؟ أشوف الناس السنين يقولون إيه؟ قال عبد الخطار إنما مر فجلس معهم. قال فيقول الله وله غفرت، وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، الله أكبر. نعم. يقول الإمام في هذا الحديث فوائد، منها فضيلة الذكر وفضيلة مجالس الذكر والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم في الذكر، وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم. بس حط عن كلمة وبركتهم دي قوسين، وقل هذا مذهب مرجوح إن لم يكن فاسدا، إن لم يكن فاسدا. قال القاضي عياض وذكر الله تعالى ضربان، يعني نوعان، ذكر الله تعالى نوعين، اما ذكر بالقلب واما ذكر باللسان. وذكر القلب اما ان يكون سرا او جهرا، يعني هو عايز يقول ان الذكر ده نوعين، اما بالقلب واما باللسان. وذكر القلب نفسه نوعين. قال احدهما وهو ارفع الاذكار واجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه. ثم يقول: ويشهد ذلك حديث خير الذكر الخفي، لكن ده حديث ضعيف، لكنه حديث ايه؟ ضعيف. قال: احسن انواع الذكر هو ذكر بالقلب على جهة التدبر والتأمل في ملكوت الله عز وجل، في سماواته وأرضه ونجومه وقمره وشمسه، وفي خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خدت بالك لما الواحد كده يقعد يتدبر في آيات الله عز وجل في خلقه وكونه، لا بد أنه يوقن أن لهذا الكون إله مدبر. لأن دي لو يمكن يأتي كده اعتراف، ها؟ لا يمكن يأتي كده بالصدفة زي ما الدهريون يقولون ذلك، يقول الكون ده خلق كده صدفة. صدفة زي ما ينفعش، ما ينفعش. طب يقول لنا كده أنت أي حاجة صدفة؟ ما يقدرش يخلق أي شيء صدفة، لأن الخالق هو الله عز وجل، فهذا الخلق كله بصنع الله عز وجل وخلقه وتدبيره. فالذي يتدبر الكون إيه والله أعلم. ده أنت كده يعني ممكن ترى حيوان. إحنا كان عندنا كل حساس صغننا كده، خدت بالك؟ وأنا كاره الدبة دي جدا، لكن أولادي يحبوها، وأنا مشفق عليها قيادة الجوع، قيادة تعطش وتموت، يعني نروح فيها فبتوقف. خدت بالك؟ قلت لهم خلصوني، والشيخ أحمد هو قاعد معانا، هو اللي جاب الكلحفاة دي. قلت له خد، قال لي زي وأنت وأنا أجيب لك الذكر كمان تاني. فقلت له خدها، أنا شايل همها والله العظيم، ببقى مسافر وشايل همها، وعايز أوديها عند الجيران وأبليهم بيها، أقول لهم خلوا بالكم منها لا تموت، أكلوها وشربوها، ده الهم اللي جانا ده. خدت بالك؟ وبعدين جيت أقرأ عن السلحفاة، ليه السلحفاة عندها طاقة أن تمتنع عن الطعام والشراب من 4 إلى 6. قلت سبحانك يا رب، من 4 أشهر إلى 6. النهاردة حطيتها في حوض ماء أو على حافة الحوض، مادة جوزها تشرب، والماء عمال إيه وهو داخل بطنها عمال يرفع العروق. قلت لها أرباعي زي ما أنت عايز، ما يقدر كتير أهي، أنا قد قرأت عنك ما يطمئن قلبي، إملي بطنك أكل وشرب زي ما أنت عايز، ممكن أسيبك 6 شهور لحد الأقصى. لكن الشاهد يا إخواني، دب قد كده تاكل وتشرب، يعني هتاكل إيه؟ ده إيه قد كده؟ هتاكل قد كده؟ 6 أشهر تتغذى على هذا؟ أو تصبر على الجوع والعطش 6 أشهر ولا تموت بسبب الجوع والعطش؟ أمر عظيم جدا. تقدر أنت عليها يا قوي السوى؟ تقدر أنت عليها؟ ده أقصى مدة يتحملها الإنسان بغير طعام، طعام بس، شراب لا، بغير طعام شهرا. وكثير هنا ذو الصيام للشفاء من أمراض معينة، ومش هيجيبها للصيام،